أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. ذكرنا الاتجاهات الأربعة والوجوه الأربعة لدفع الإشكال بالنسبة إلى الرواية التي ذكر فيها حديث لا ضرر مع مسألة الشفعة. الآن نبين ما هو الصحيح في المقام ضمن النقاط التالية. النقطة الأولى، الصحيح في المقام هو وجود ارتباط بين الحديثين الشريفين. لا يمكننا أن نقول بأنه لا ارتباط بين الحديثين. الظاهر والله العالم، الظاهر ما نستظهره هو وجود ارتباط بين الحديثين المذكورين في هذه الرواية، من دون فرق بين أن يكون الجمع بين الحديثين صدر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو كان صادرا من الإمام الصادق الذي حكى لنا ذلك وروى لنا ذلك. أما إذا كان الجمع من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فواضح، لأن النبي بحسب الفرع هو الذي جمع بين الحديثين، هو الذي أثبت حق الشفعة وقال لا ضرر ولا ضرار. هذا الجمع منه صلى الله عليه وآله وسلم له ظهور في وجود ارتباط بين الحديثين، وأنهما حديثان مستقلان لا علاقة لأحدهما بالآخر. ونفس الكلام نقول فيما لو كان الجمع من قبل الإمام الصادق عليه السلام، بمعنى أن الحديثين كانا منفصلين عندما صدر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال هذا الحديث في واقع وفي زمان، وقال الحديث الآخر في زمان وواقعة أخرى، لكن الإمام الصادق عليه السلام جمع بينهما ونقل لنا ذلك هذا الراوي. هنا أيضا نقول أن ظاهر ذلك هو وجود ارتباط بينهما، لأن الناس جمع تقد الإمام عليه السلام الجمع بين الحديثين ونقلهما، هذا لا يخلو من دلالة على وجود ارتباط فيما بينهما، وجود ارتباط ما فيما بينهما. وأما احتمال أن يكون الجمع من قبل الراوي، بمعنى أن الحديثين صدرا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم منفصلين مستقلين في زمانين مختلفين مثلا، والإمام الصادق عليه السلام روى الحديثين كذلك، أيضا رواهما منفصلين في وقت، روى الحديث الأول عن الرسول صلى الله عليه وآله، وفي وقت آخر روى الحديث الثاني عنه، لكن الراوي عقب إذن قال الجمع بينهما. هنا على هذا الاحتمال يعني لا يكون هناك وجه لماذا لاستظهار الترابط بين الحديثين، لكن هذا الاحتمال في نفسه يعني في الحقيقة أن الراوي هو الذي جمع بين الحديثين مع كونهما منفصلين أساسا. هذا معنى أن الراوي جمع بين الحديثين مع كونهما منفصلين أساسا. هذا أيضا يخالف ظهور تكرار الحديث بعد مسألة منع فضل الماء الآتية، لأن الحديث كما تقدم طبق على عدة مسائل، منها مسألة الشفعة ومنها مسألة منع فضل الماء. الراوي هنا كرر نفس الحديث، يعني حديث لا ضرر ولا ضرار، كما ذكره في مسألة الشفعة ذكره أيضا في مسألة ماذا؟ في مسألة منع فضل الماء. فإذا كان الراوي هو الذي ذكر هذا الحديث في مسألة الشفعة مع كونه حديثا مستقلا منفصلا وقضاء منفصلا من قبل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كيف هذا السؤال أنه لماذا كرره بعد حديث منع فضل؟ لا وجه لهذا التكرار إذا كان الحديث الذي نقله الراوي حديثا مستقلا منفصلا عن حديث الشفعة وليس له علاقة بحديث الشفعة، فهو ذكره الآن كحديث وقضاء مستقل ومنفصل. إذا لماذا كرره فيما لا في حديث بعد حديث منع فضل ما؟ هذا لا يخلو من مخالفة لهذا الظهور الظاهر من تكرار الحديث بعد حديث الشفعة وذكره بعد حديث منع فضل الماء، أن له ماذا ارتباط بين أن هناك ارتباط بين لا ضرر وبين هذين الحديثين. إنكار الارتباط وادعاء بأنه حديث مستقل هذا خلاف ظاهر تكراره مرتين بعد حديث الشفعة وبعد حديث منع فضل ما. ومن هنا يمكن أن نقول بأن الحديث هذه الرواية التي جمعت بين لا ضرر وبين مسألة الشفعة لا تخلو من ظهور فيما لا في الارتباط، وإنكار الارتباط بين الأمرين وادعاء لأن حديث لا ضرر لا علاقة له مثل الشفعة وأنه لم يؤت به لغرض تطبيقه على مسألة الشفعة هذا خلاف الظاهر. وأما ما استدل به الأعلام على إنكار الارتباط في محل الكلام، أعتقد أننا ذكرنا سابقا ما يرد عليه. مثلا كمثال، المحقق النعيمي استدل على عدم الارتباط بين الحديثين، أنكر الارتباط بهذا الدليل بأن لا ضرر ولا ضرار إذا لم تكن مستقلة يعني ما في ارتباط بينهما، هذا معنى لازم عدم الارتباط أن يكون لا ضرر ولا ضرار شنو جمله مستقلة. يقول إذا لم تكن مستقلة يعني وكان هناك ارتباط بينهما وكانت ذيلا لقضية ومسألة الشفعة لزم خلو هذا المحذور، لزم خلو روايات حقبة الواردة في أقضية النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذا القضاء الذي هو من أشهر قضايا قضايا الرسول صلى الله عليه وآله، لازم أن تخلو روايات حقبة التي تصدى فيها لذكر قضايا الرسول صلى الله عليه وآله، أن تخلو من هذا القضاء المهم اللي هو شنو لا ضرر ولا ضرار، أن تخلو من ذلك. لماذا؟ لأنه لم يذكر ذلك كقضاء شنو مستقل، وإنما ذكره ذيلا لمسألة الشفعة وذيلا لمسألة منع فضل ما، ولم يذكره كقضاء مستقل فيلزم خلو ما نقله عقبة بن خالد الذي كان غرضه جمع قضية الرسول صلى الله عليه وآله، أن تخلو روايات من أهم قضية الرسول الذي هو عبارة عن القضاء لأنه لا ضرر ولا ضرار. هذا إنما يرد إذا قلنا بماذا؟ إذا قلنا بالارتباط بين الحديث وبين مسألة الشفعة. أما إذا أنكرنا الارتباط فقلنا بأن لا ضرر جملة مستقلة ومنفصلة وليس لها علاقة بمسألة الشفعة، حينئذ تكون روايات عقبة شاملة ومحتوية علما لهذا القضاء المهم من أقوية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ما ذكره المحقق النعيمي. هذا الكلام تقدم سابقا أنه مبني على افتراض أن عقبة إذن خالد هو روى جميع أقضية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو هذا ما نقول جميعها، معظم ماذا؟ أقضية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حينئذ نقول لأنه إذا كان هو متصدي لرواية جميع أو جل أقضية النبي، إذا لماذا تخلو روايات من ماذا؟ من هذا القضاء المهم، فيما لو جعلنا لا ضرر ذيلا لمسألة الشفاعة، فمعنى ذلك أنه تخلو روايات من هذا القضاء المهم، مع أنه يتصدى لماذا؟ لنقل جميع أقضية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هذا ليس واضحا، لم يثبت لأن عقبة بن خالد في مقام نقل جميع قضايا وأقضية الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ليس ثابتا. هذا من جهة. من جهة أخرى، بأن كون لا ضرر من الأقضية المشهورة ومن أشهر أقضية الرسول صلى الله عليه وآله، هذا أيضا ليس واضحا في زمان صدور الناس، في زمان عقبة بن خالد ليس أمرا واضحا، وإن كان قد يكون كذلك الآن بعد أن ذكرت هذه القاعدة وتوسعوا فيها وكتبوا فيها واستنبطوا منها أحكام، لكنه في زمان النص ليس من الواضح لأنها كانت من أشهر قضايا، بحيث إذا كانت روايات عقبة خالية من هذا القضاء، هذا يلزمنا محذور مثلا، ويلجئنا إلى الالتزام بماذا؟ بإنكار الارتباط بين الجملتين في الرواية المتقدمة. السيد الطائي قدس الله نفسه ممن ينكر الارتباط، يعني يختار الاتجاه الأول في دفع الإشكال، ممن ينكر الارتباط أيضا، استدل السيد الطائي قدس الله نفسه على إنكار الارتباط بين الحديثين في الرواية بنفس الإشكال المتقدم، يعني جعل الإشكال دليلا على ماذا؟ على إنكار الارتباط، وأن لا ضرر في هذه الرواية منفصلة ومستقلة وليس لها علاقة بمسألة الشفعة. لماذا؟ لأنه يلزم من الارتباط بينهما الإشكال المتقدم بكلا تقريبه، يلزم من وجود ارتباط بين لا ضرر ومسألة الشفعة الإشكال الأول اللي يقول ماذا؟ اللي يقول بأنه النسبة بين أن التضرر ليس دائميا، هذا كان الإشكال الأول، أن النسبة بين ثبوت حق الشفاعة وبين تضرر الشريك بالبيع شنو؟ عموم وخصوص شنو؟ من وين؟ هذا الإشكال الأول، يعني مو دائما في كل تضرر يثبت ماذا؟ خيار شنو؟ الشفاعة. أقول حق الشفاعة في بعض الأحيان قد يثبت حق الشفاعة وليس هناك ضرر، وفي بعض الأحيان يكون هناك ضرر لكن لا يثبت حق الشفاعة. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني شنشان هو أن تطبيق لا ضرر، لو كان هناك ارتباط يقول بينهما، تطبيق لا ضرر على مسألة الشفعة لا ينتج ثبوت ماذا؟ ثبوت حق الشفعة، وإنما كما ذكر ينتج إما بطلان البيع أو شنو؟ أو ثبوت الخيار، لأن لا ضرر في الحكم الضرر، فالضرر إن كان ناشئ من أصل من البيع، من صحة البيع، ننفي صحة البيع ويثبت الفساد، وإن كان الضرر ناشئ من لزوم البيع فينتفي اللزوم ويثبت الخيار. وأما إثبات حق الشفعة للشريك بمعنى أن له الولاية على تملك الحصة المشاعة المذيعة بالثمن المسمى، هذا لا يمكن إثباته بماذا؟ لا ضرر بما لها من المفاد اللي يختاره. هذا كان الإشكال تقريبا ثاني الإشكال، هو جعل هذا الإشكال بكلا تقريبا دليل على عدم الارتباط، يقول لأن الارتباط بينهما يؤدي إلى ماذا؟ يوقعنا في هذا الإشكال، فلكي ندفع الإشكال ننسجم بماذا؟ بعدم الارتباط بين الجملتين في هذه الرواية. هذا هو دليل السيد الخوي قدس الله نفسه. هذا الكلام يعني واضح بأنه إنما قد نلجأ إلى دفع الإشكال برفع اليد عن ظاهر الرواية في الارتباط اللي اعترفنا بوجود ظهور الرواية في وجود ارتباط بين الحديثين، إنما نلجأ إلى رفع اليد عن هذا الظهور في الارتباط باعتبار لزوم إشكال، لأجل لزوم الإشكال المذكور بتقريبه، إنما نلجأ إلى ذلك عندما نعجز عن دفع الإشكال مع المحافظة على هذا شنو؟ هذا الظهور. عندما نعجز عن حل الإشكال مع المحافظة على هذا الظهور ويتعين دفع الإشكال برفع اليد عن هذا الظهور، قد نلجأ إليه ونقول بأنه ماذا نعمل؟ الارتباط في هذه الإشكالات فلا بد من رفع اليد عن هذا الظهور في الارتباط لأجل أن لا ترد هذه الإشكالات. أما إذا فرضنا أنه أمكننا أن ندفع الإشكال لأحد الوجوه الأخرى، قلنا في وجوه أربعة دفع الإشكال، إذا أمكن رفع الإشكال ودفع الإشكال باختيار أحد الوجوه الأخرى والاعتراض بالارتباط والأخذ بظاهر الرواية في وجود ارتباط بين الحديثين، طب لا إشكال هذا هو المتعين، لا موجب لرفع اليد عن الظهور، لا موجب لرفع اليد عن هذا الظهور بعد افتراضه بمجرد أنه يلزم إشكال. إذا أمكن دفع هذا الإشكال لأحد الوجوه الآتية التي تعتمد وجود ارتباط، كما ذكرنا وجوه أخرى لا تنكر وجود ارتباط، تقول هناك ارتباط بين الجملتين، كل الوجوه الأخرى الثاني والثالث والرابع يقر بوجود الارتباط ويعترف بوجود ارتباط ويقع الإشكال، فإذا تم أحد هذه الوجوه حينئذ لا مجال لرفع، لا موجب لرفع اليد عن ظاهر الرواية، لا موجب لرفع اليد عن ظاهر الرواية وإنكار الارتباط، وإنكار الارتباط لماذا؟ لأجل هذا الإشكال الذي ذكر، مع إمكان حل الإشكال ودفع الإشكال لما سيأتي من أحد الوجوه الآتية. نعم قد السيد القوي قدس الله نفسه هو ينكر، وإن كان خلاف ظاهر كلامه ينكر أصل الظهور في الارتباط، هذه مسألة أخرى، إذا أنكر أصل ظهور الرواية في الارتباط هذه مسألة أخرى، هذه ما لها علاقة بالإشكال، أقول إشكال أو ما أقول إشكال، هو رواية أساسا لا ظهور لها في ماذا؟ في الارتباط. ظاهر كلامه هو أنه كأنه يسلم وجود ظهور في الرواية في الارتباط، لكنه يقول أو كأنه يقول أنه لا بد من رفع اليد عن هذا الظهور وإنكار الارتباط، لأنه يلزم من الارتباط بين الجملتين هذا الإشكال بكلا تقريبا. ومن هنا يظهر بهذا البيان يظهر عدم تمانية الاتجاه الأول لدفع الإشكال، الاتجاه الأول لاختيار جملة من الأعلام الظاهر أنه ليس تاما لدفع هذا الإشكال، يقول ليبتني على إنكار وجود ارتباط بين جملتين في هذه الرواية، فالصحيح هو أنه هناك ارتباط بين الجملتين في هذه الرواية. بعد استبعاد الوجه الأول أو الاتجاه الأول حينئذ يدور الأمر بين باقي الوجوه المتقدمة الثاني والثالث والرابع، هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي نذكرها للوصول إلى النتيجة هي أنه تقدم أن الإشكال له تقريبان، الإشكال له تقريبان، التقريب الأول هو مسألة أن الضرر ليس دائم وأن النسبة نسبة العموم والخصوص من وجه، فإذا لا يصلح تعليل حق الشفعة ثبوت حق الشفعة للشريك بمسألة الشنب ومسألة الضرر، بمسألة الشنب ومسألة الضرر، مع أنه الحوم النسبة بينهما يعني عموم مخزون منه، بمعنى أنه قد يدلنا أنه ينفك أحدهما عن الشفع عن الآخر، يثبت حق الشفع من دون ضرر، وقد يكون هناك ضرر من دون ثبوت حق الشفع. إذن شنو معنى الارتباط بينهما وتعليل ثبوت حق الشفعة لمسألة الشنو ومسألة الضرر؟ هذا التقرير الأول. التقرير الثاني هم ذكرنا أن تطبيق على الإطلاق على مسألة الشفعة لا ينتج ثبوت حق الشفعة. بالنسبة للتقرير الأول أن الضرر ليس دائمي، هذا الإشكال في الحقيقة مبني على افتراض أن الارتباط المدعى بين الجملتين في الرواية هو باعتبار أن لا ضرر إلا لثبوت حق الشفعة للشريك، إلا أن لا ضرر هي مسوقة للتعليل، أن لا ضرر إلا لثبوت حق الشفعة من نسبته المال إلى الشريك. مبني على هذا التصور أن الرواية في مقام التعليل تعلل ثبوت حق الشفعة للشريك لماذا؟ لمسألة الضرر، وتكون مسألة الضرر بمثابة العلة بالنسبة إلى ثبوت حق الشفعة. حينئذ يجي الإشكال للتقرير الأول، الإشكال يقول بأنه شلون هيحلها، والحال نجد أن التخلف واضح وأن النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه. التخلف واضح، قلنا في بعض الأحيان يثبت حق الشفعة لكن ما تضرر، لا يتضرر الشريك، وقد يتضرر الشريك ولا يثبت حق الشفعة، شلون يصير علة؟ فيجي هذا الإشكال، وحينئذ يقرر الإشكال بهذا التقريب. وأما إذا افترضنا وتصورنا الارتباط بنحو آخر، تصورنا الارتباط بين الجملتين في الرواية، في الرواية لا بنحو العلية وإنما بنحو الحكمة، بمعنى أن لا ضرر مسوق لبيان حكمة تشريع حق شنو ثبوت الشفعة للشريك، مسوق لبيان حكمة التشريع مو علة لثبوت هذا الحق، عن حكمة التشريع على غرار اختلاط المياه في باب الشنو في باب العلة. ومن الواضح لأن الحكمة والحكم الشرعي يمكن أن يتخلف أحدهما شنو عن الآخر، ماكو مشكلة دي. وبهذا يندفع الإشكال، ليكن أن تكون النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه. صحيح أن التضرر ليس دائميا، كل هذا صحيح، لكن هذا إنما يكون إشكال عندما نقول أن لا ضرر إلا لثبوت حق الشفعة، أما عندما نقول أنها حكمة، مجرد حكمة لثبوت حق الشفعة، حينئذ لا يرد هذا الإشكال بوضوح. إن كان أن ينفك أن الحكمة والحكم الشرعي لجعلت هذه حكمة له، لوضوح أنه يمكن أن ينفك أحدهما عن الشنو عن الآخر. فإذا قلنا بأن لا ضرر في الرواية هي حكمة لثبوت ماذا؟ لثبوت حق الشفعة، وليست علة يندفع على الإشكال. قد يقال بأنه سلمنا أن هذه حكمة، لكن حتى الحكمة لكي تكون حكمة للحكم على الأقل يعتبر فيها أن تكون غالبية، فإذا لم تكن دائمية يعتبر أن تكون شنو على الأقل غالبية، مو أن تكون حالة نادرة، لا أن تكون حالة ماذا؟ حالة نادرة. والتضرر والضرر بالنسبة إلى في مسألة بيع الشريك لحصته المشاعة هذا حال نادرة، فكما لا يصح جعلها إلا لثبوت حق الشفاعة كذلك لا يصح جعلها شنو حكمة. لماذا؟ لأنها حال نادرة. هذا الكلام يمكن أن يدفع بإنكار أن يكون التضرر في حالة بيع الشريك بحقته المشاعة حالة شنو؟ حالة نادرة شاذة، لا ليست هكذا، هي حالة شائعة ليست حالة نادرة. كما تقدم سابقا أن نفس وجود شريك للإنسان في العين التي يملكها هذا هو هي حالة لا تخلو من ماذا؟ من ضرر. ليست حالة نادرة وشاذة، هي حالة شائعة من جعلها حكمة ليس فيه مشكلة. نعم بعض المحققين أشكل على هذا بأنه هذا يوجب سلب أن تكون قاعدة لا ضرر قاعدة عامة يمكن تطبيقها على موارد كثيرة كما يفعل المحققون، تطبقوا على كل الموارد قاعدة لا ضرر ولا ضرر، نفي الحكم الضرر، كل حكم ينشأ منه الضرر يمكن نفيه بقاعدة ماذا؟ لا ضرر ولا ضرر. كأنه يرى بأن افتراض أن القاعدة قاعدة عامة من القواعد الفقهية العامة مبني على افتراض أن تكون علة علما لحديث الشفعة وعلة لحديث منع فضل الماء كما سيأتي، وأما إذا فرضنا أنها حكمة حينئذ لا تكون حينئذ من القواعد الفقهية العامة التي يمكن الاستدلال بها في الموارد المختلفة إذا تحقق موضوعها. هذا الاعتراض أيضا يمكن الجواب عنه لأنه لا غير في أن نجمع بينهما، أن نفترض بأن القاعدة قاعدة عامة ومن القواعد العامة التي يمكن تطبيقها في مختلف الموارد إذا تحقق موضوعها، وبين جعلها حكمة في مسألة حق الشنو في مسألة حق الشفاعة. ماكو منافاة بينهما. شنو الموجب للمنافاة بينهما؟ هل جعل قاعدة عامة حكمة في مورد خاص لا علة في المورد الخاص، حكمة في مورد الخاص لنافي عمومها هناك كونها من القواعد العامة؟ ليس في منافع، قاعدة عامة لها عموم لها شمول لجميع الموارد مثلا، هذه القاعدة العامة تجعل في هذا الحديث حكمة لثبوت حق الشفعة عندما يبيع الشريك حقته شنو؟ ما في منافع بينهما. لا يلزم من جعل لا ضرر في الحديث الشريف حكمة لا علة أن تكون قاعدة لا ضرر ليست من القواعد العامة، بل هي تبقى قاعدة عامة تطبق في سائر المجالات مع مراعاة الشروط المشروطة لتطبيقها. لكن بالرغم من هذا نقول أنها هي في هذه الرواية ثيقة لبيان حكمة التشريع، بمعنى أننا يمكننا أن نتصور التخلف أن يثبت حق الشفعة في مورد وليس فيه شنو ضرر، أو يثبت الضرر في مورد وليس فيه حق شنو الشفعة، يمكن أن نصور تخلف. هذا هل ينافي كون لا ضرر قاعدة عامة؟ لا ينافي كون لا ضرر قاعدة عامة. هذا بالنسبة إلى النقطة الثانية. النقطة الثالثة اللي نذكرها في المقام هي أنه تبين مما تقدم أن المهم في الإشكال هو التقريب الثاني. التقريب الثاني هو المهم في الإشكال، يعني إشكال أن الضرر ليس دائما وأن النسبة عموما خصوصا من وجدنا بأنه يمكن تجاوزها بافتراض أن لا ضرر حكمة للتشريع وليست علة للحكم. بالنسبة للتقرير الثاني للإشكال قبل وجوه المتقدمة في الحقيقة هي كأنه ذكرت لدفع هذا التقرير، ذكرت لدفع هذا التقرير خصوصا الوجه الثاني والوجه الرابع. ذكرت لدفع هذا التقرير فالإشكال لهذا التقرير لأن هذا التقرير يقول أن التطبيق لا ضرر على مثلا الشفعة لا ينتج أن حق الشفعة لا ينتج حق الشفعة وإنما ينتج كما تقدم الحكم ببطلان البيع أو الحكم بالخيار. إذن كيف يمكن اقتراب أن القاعدة مسوقة للتطبيق ولتعليل هذا الحكم مع أن تطبيق القاعدة على هذه المسألة لا ينتج ما نريده؟ هذا الإشكال الثاني أو التقرير الثاني للإشكال. بالنسبة إلى الوجوه الثلاثة الباقية لدفع هذا الإشكال تقرير هذا التقرير من الإشكال استبعدنا الوجه الأول الجهة الأول استبعدنا فالأمر يدور بين الوجوه الثلاثة الباقية. الآن أريد نقول بأن الاحتمال الثالث أو الوجه الثالث أو الاتجاه الثالث أيضا نستبعده. الاتجاه الثالث ماذا كان يقول؟ كان يقول بأننا نعترف بالارتباط بين الجملتين الارتباط بين الجملتين لكن الارتباط نحو معقول غير ما تفهمون الترتب مو بالشكل اللي تتهمتوه بمعنى أن حق الشفعة مترتب على لا ضرر لا الأمر بالعكس لا ضرر مترتب على ماذا على ثبوت حق الشفعة وكأن مفاد الحديث يكون هو هذا حيث أن حق الشفعة ثابت للشريعة في الشريعة فلا ضرر ولا لا أشكال فيه عندما يثبت حق الشفعة للشريك لا يترتب الضرر ولا الضرر فكان الحديث مسوق لبيان هذا وبهذا نحافظ على الارتباط ويندفع الإشكال ما في إشكال يعني ماذا عن الإشكال مبني على افتراض الترتب بالمعنى السابق بمعنى أن حق الشفعة مترتب على لا ضرر وأن ضرر لا ضرر هي الدليل على ثبوت حق الشفعة وهي العلة وهي الحكمة عبر ما شئت في ثبوت ماذا حق الشفعة فيقال لأنه تطبيق القاعدة على مسألة حق الشفعة لا ينتج ثبوت حق الشفعة وإنما ينتج بطلان البيع أو ثبوت الخيار. أما إذا قلنا لا لأن الرواية مو في هذا الصدر مو في هذا العالم هي حق الشفعة تقول ثابت بدليله ويترتب على ثبوت حق الشفعة للشريك عدم ترتب الضرر والضرار فيندفع الإشكال بهذا التدليل. هذا الاتجاه الثالث خلاف ظاهر الرواية خلاف ظاهر الرواية شلون نفهم هذا الترتب العكسي يعني الرواية تقول لأنه ما في موضوع الرواية أنه حق الشفعة يثبت المساكن والكذا والكذا ثم تقول لا ضرر ولا ضرار الظاهر منها هو أن الترتب بهالشكل بمعنى أن القضية قضية تطبيق لا ضرر على هذا الموضوع أو الاستدلال بلا ضرر على ثبوت حق الشفعة في هذا الموضوع وأمثال هذه العبارات التي تعني الترتب بالمعنى اللي فهمناه. أما الترتب العكسي بالشكل الذي ذكر في هذا الاتجاه فهذا خلاف ظاهر الرواية. مضافا إلى ذلك أن هذا التوجيه هذا الوجه هذا يسقط الحديث عن قابلية الاستدلال به على كل من حق الشفعة وقاعدة لا ضرر معناه أن الحديث يكون جردا لا يمكن الاستدلال به على حق الشفعة ولا يمكن الاستدلال به على قاعدة لا ضرر. لماذا؟ لأن الحديث مصادر يكون هذا كأن الحديث مسوق لبيان ماذا يترتب على ثبوت حق الشفعة على حق الشفعة الثابتة بدليلها حق الشفعة ثابتة بدليلها في الشريعة. الحديث في مقام بيان ماذا يترتب عليه شنو يترتب عليه يترتب عدم الضرر والضرار هل أن حق الشفعة ثابت للشريعة الشريعة هنا لا يترتب الضرر والضرر. قال شلون نستفيد منه؟ نستدل به على ماذا؟ على حق الشفعة. لا، حق الشفعة يفوت بدليله، لا يفوت بهذا الحديث، كما أنه لا يمكن نستدل به على قاعدة ماذا؟ نفي الضرر. مو في مقام بيان قاعدة والاستدلال بالقاعدة لثبوت حق الشفعة في هذا المورد، وإنما هو في مقام بيان عدم ترتب الضرر على ماذا؟ على ثبوت حق الشفعة. يعني الحديث حينئذ لا يمكن الاستدلال به، يسقط عن قابلية الاستدلال به لا على حق الشفعة ولا على قاعدة نفي الضرر. هذا النتيجة معاقدة على هذا التوجيه، معاقدة على هذا الاتجاه الذي يفترض هذا المعنى. إذا استبعدنا هذا الاحتمال الثالث فالأمر في الحقيقة يدور بين الوجه الثاني والوجه المعنى والوجه الرابع، بين الوجه الثاني والوجه الرابع. علينا أن نختار أو نوازن بينهما لنرى أيهما هو الأرجح. أقوى في التعلم في الوقت. وصلى الله على محمد.